من حرب المدى ومن في الحرب غالب لمن حرب المدى ومن في الحرب غالب ألا هل من مراق إلى العالمين
في تربة الإسلام في الجذر الطهور غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين
لمن حرب المدى ومن في الحرب غالب ألا هل من مراق إلى العالمين
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم
الحرب غالب ألا هل من مراق إلى العالمين
لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريح كفى ظلما وعدوانا فإن
ومن في الحرب غالب ألا هل من مراق إلى العالمين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 278. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه. هذا الكلام في الواقع أشار إليه في الحكمة رقم 444 أيضا، حيث جاء فيها: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. وقد أصبح مثلا عند الناس بقولهم: قليل دائم خير من كثير منقطع. ويمكن القول إن هذه الحكمة ترشدنا إلى اتباع سيرة الوسطية والتوازن في حياتنا، وعدم السقوط في الإفراط والتفريط، أي إن الإنسان عليه أن يكون متوازنا ومعتدلا في مسيرة حياته في جميع أعماله وسلوكياته وتفكيره. وكما ورد في القرآن الكريم حول الإنفاق في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وهي تشير إلى التوازن حتى في أهم الأمور كمساعدة الفقراء والإنفاق في سبيل الله، بحيث لا يكون إنسان ممسكا على يده لم يقطر منها شيء. وجعل اليد مغلولة العنق كناية عن الإمساك كمن لا يعطي ولا يهب شيئا لبخله وشح نفسه. ومن جهة أخرى، بسط اليد كل البسط كناية عن إنفاق الإنسان كل ما في وجده، بحيث لا يبقى شيئا كمن يبسط يده كل البسط بحيث لا يستقر عليها شيء. ففي الكلام نهي بالغ عن التفريط والإفراط في الإنفاق، لأن الإنفاق إذا كان يسيرا ومستمرا فهو أفضل من أن ينفق الكثير بمرة أو مرتين ثم يتوقف، لأن الاستمرارية في الأعمال تحول العمل إلى ملكة في نفس الإنسان، ووجوده بمرور الزمان ستكون سنته في الحياة الإنفاق في سبيل الله بقدر استطاعتي، وهذا بخلاف إنفاق كل ما في اليد الذي قد يسبب الندم عندما تواجه نفسه الضيق في المعيشة. وكذلك حتى في العبادة، والتي هي السلوك المعنوي للإنسان في تربية نفسه وتزكيتها وإعلاها لتكون مطمئنة في نهجها وتعاملها مع الآخر ومطيعة لأوامر ربها رغبة لا رهبة وطمعا، فإن العبادة لا بد وأن تكون متوازنة ومستمرة بحيث تأنس النفس بها، كمن يستمر على قراءة آيات القرآن بشكل متواصل ومستمر وإن قلت الآيات. وهذا يختلف عن البعض، قد يقرأ جزءا أو جزئين من القرآن الكريم ثم يترك قراءة القرآن لفترة أن يبتعد عن الأنس بالآيات القرآنية. وقد أشار القرآن إلى هذا بأسلوب مبين ورائع: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أو فقرأوا ما تيسر من، مع اختلاف التفاسير هل إن المقصود هو الصلاة أو صلاة الليل أو تلاوة القرآن أو أمر آخر، والظاهر أنها التلاوة. والآية تشير إلى أن الجميع مأمورون بقراءة ما تيسر لهم من القرآن، وقراءة القرآن في أي حال حتى في الظروف الصعبة لها أهمية كبيرة، لأنها تزيد من الروحانية والتقوى. يروى عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن ما تيسر من القرآن هو ما فيه خشوع القلب وصفاء السر، وهذا يعني أن القراءة يجب أن تكون مصحوبة بالتدبر والخشوع وليس مجرد قراءة سطحية، وتدبر القرآن وفهم معانيه وليس مجرد تلاوته فقط وتكثير عدد الآيات. إن قراءة ما تيسر من القرآن هي أمر مستحب في كل زمان ومكان، وأنها لابد وأن تكون مصحوبة بالتدبر والخشوع، وأنها تساعد على زيادة الروحانية والتقوى. ومع اليسير المستطاع يمكن أن يستمر الإنسان على هذه الحالة، لأن ظروف الناس وطاقاتهم وحالاتهم مختلفة. لذلك يشير عليه السلام إلى أن الكثير قد يمله البعض بعد فترة زمنية قصيرة. وأيضا بالنسبة للكلام والوعظ والخطابة، فإن قليل الكلام له أثره البالغ، وكثيرا ما نلاحظ أن كثرته قد توجب الملل لدى المستمع، وهذا ما أشارت إليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الإمام علي عليه السلام: خير الكلام ما قل ودل. فإن الحكيم يكفي أن يلقي في قلب المخاطب ما ينفعه، فالإطالة لا تثمر، بل النتيجة قد تكون عكسية.
البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن المسيح سلام الله عليه أنه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق، وكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل وعاء. كذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. لذلك نلاحظ أن حكم الأمير عليه السلام قصيرة إلا ما شذ وندار. عن الإمام عليه السلام: أكثر ما يفسد الأمور الإطالة. وكذا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا تكلمت فقل خيرا أو اسكت، وإن الله يبغض كثرة الكلام وكثرة المال. وهذه الظاهرة نجدها في سنن الطبيعة أيضا كنزول المطر، إن سقوط كميات قليلة من الماء قد يكون على شكل رذاذ خفيف أو قطرات متفرقة، فإنه لا يؤدي هذا المطر القليل إلى جريان كبير للمياه، لكنه قد يكون مفيدا للنباتات والتربة أيضا، يعطي انطباعا خاصا للذين يمشون في ظله ويستنشقون هواء الطبيعة فيه، وعادة ما يستمر لساعات أو لأيام في بعض المناطق. وهذا يختلف عما لو تسقط كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والسيول، وقد يتسبب في بعض الأحيان في الفيضانات التي يكون آثارها دمار البيوت وهجرة الناس من ديارهم، وهو نتيجة الأعاصير والعواصف الرعدية غالبا ما تكون مصحوبة بأمطار غليظة. فإنه عليه السلام يعلمنا إن علينا أن نتبع الوسطية في العمل بعيدا عن الإفراط والتفريط، لتكون لدينا حياة متوازنة تساعدنا على السير في الاستمرارية دون كلل وملل. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي كسب الذنوب صدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه الرسول الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. تطرقنا في حلقات سابقة إلى نهج الخوارج الذين انفصلوا عن جيش الإمام علي عليه السلام بعد خديعة رفع المصاحف في حرب صفين، وبينا بعضا من سلوكهم المنحرف عن جادة الصواب ومنهج الدين الحنيف. وتتمة للموضوع نقول إنه باعتراض كبار الخوارج مثل حرقوس وزرعة على الإمام علي عليه السلام، تجرأ الآخرون بإطلاق الشعارات الجوفاء في أوساط العامة ومن تبعهم من الغوغائيين، وكذلك بالتهريج والقيام بمضايقة الإمام وأصحابه المخلصين. وهنا نعرض لكم نماذج منها لكي نعكس صورة واضحة عن ذلك الواقع المؤلم.
ذات يوم وبينما كان الإمام يستعد للصلاة، فإذا بابن الكواء وهو من الخوارج يصرخ عاليا ويتلو الآية 65 من سورة الزمر، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما إن قرأ هذه الآية حتى اعتبر الخوارج الإمام علي عليه السلام كافرا لرضوخه للتحكيم، إلى أن الإمام عليه السلام أنصت للآية امتثالا لقوله تعالى في الآية 204 من سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومرة أخرى كرر الخارجي الآية فسكت الإمام أيضا، وبعدما كررها للمرة الثالثة أجابه الإمام علي عليه السلام بالآية 60 من سورة الروم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وبهذه الآية رد الإمام عليه السلام على احتجاجات الخوارج الوقحة ثم أقام الصلاة.
مستمعينا الأفاضل، لقد كان الإمام عليه سلام الله عليه إبان حكومته يجاري الناس ويسايسهم ويعطيهم الحرية الكاملة للإفصاح عما عندهم من نقد أو وجهة نظر، وكان صبورا تجاه أقوال المناوئين اللاذعة والجارحة، وكان عليه السلام لا يأذن لأتباعه بإبداء أي رد فعل تجاههم رغم صراخ الخوارج واستهجانهم. وهذه من ميزات حكومته عليه السلام التي خص بها، لأن الحكومة من وجهة نظره وسيلة لا هدف، فلم يفكر قط بالرئاسة والتعالي على الناس، فما كان يبغيه في ظل حكومته هو إنقاذ الناس من الظلم والجور. إنه كان يريد أن يعيش الناس أحرارا متساوين بالحقوق فيما بينهم، وأن يستظل المحرومون واليتامى بظل حكومته، ويكف أيدي الطامعين عن أموال الناس ليمهد للرعية مقومات الحياة السعيدة للدنيا والآخرة.
فكان عليه السلام لا يميز نفسه عن الآخرين ولا يتعالى حتى عن أضعف الناس، كان كذلك ليكون القدرة المثلى كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لأصحابه، حيث كان الأسوة الحسنة والمثل الأعلى. فمثلا في صفين والحرب قائمة كان الإمام عليه السلام يخصف نعله، تعجب ابن عباس حين رآه على هذه الحالة وسأله، فوضح له الإمام عليه السلام بأن الحكومة وإمرتهم لا تسوى عنده بأكثر من هذا النعل إن لم يحق حقا أو يبطل باطلا.
أجل حضرات المستمعين الأفاضل، إن النزعة العدائية للخوارج وانحرافهم كان يعز على أمير المؤمنين، ففي البدء كان همه تهدئتهم والصبر على أذاهم ريثما يتسنى له هدايتهم إلى الصراط المستقيم لاحقا في الفرصة المواتية، معتمدا بذلك على الدليل والمنطق. ومن هذا المنطلق توجه الإمام بنفسه إلى الخوارج، إلى منطقة حروراء القريبة من الكوفة، فبين لهم تفاصيل وقعة صفين، موضحا أن مرد فرقتهم هو الجهل والإصرار على قبول التحكيم وانتداب أبي موسى الأشعري لهذه المهمة الصعبة، إلا أن جهوده هذه لم تفلح في هدايتهم إلى الصراط المستقيم، فتصاعد غيهم وطغيانهم، ودفعهم صبر الإمام وحلمه إلى الترويج جهارا لأفكارهم الضالة والدعوة لهذه المبادئ والعقائد الهدامة في كل مكان.
فمن أخطر هذه العقائد أن علي عليه السلام وأتباعه كفرة وخارجون عن دين الإسلام، مما أورده ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أنه بينما كان نفر من هؤلاء الخوارج في طريقهم إلى النهروان أبصروا عبد الله بن خباب بمعية زوجه الحامل، وكان يعلق نسخة من القرآن الكريم في جيده، فألقوا القبض عليه متعللين وقائلين له إنما في جيدك يأمرنا بقتلك، فقال عبد الله: أحيوا ما أحياه القرآن وأميتوا ما أماته. وأثناء حواره مع قادة وزعماء الخوارج رأى أحد الخوارج تمرة يابسة سقطت من نخلة فأخذها ووضعها في فمه ليأكلها، فرمقه الآخرون بنظراتهم وصرخوا فيه مستنكرين فعله في التصرف بمال الآخرين دون إذن أصحابه، واعتبروا ذلك ذنبا وإثما. ندم ذلك الخارجي فرمى التمرة من فمه فورا، وعندها قدم أحدهم إلى عبد الله بن خباب قائلا: اذكر لنا حديثا عن أبيك. فقال عبد الله: سمعت أبي يتحدث عن إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بأن فتنة ستظهر قريبا تميت قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي وهو مؤمن ويصبح وهو كافر، ففي ذلك اليوم لئن تكن مقتولا خير لك من أن تكون قاتلا.
بعدها سألوا عبد الله عن عقيدته بخصوص الإمام علي عليه السلام وعن موقفه منه بعد التحكيم، فأجاب بأن عليا أعلم بالشريعة وأبصر من سواه وأتقى لله. لم يطق هؤلاء هذا الكلام الحق، فبعد تلفظه بهذه الكلمات فصل الخوارج رأس عبد الله عن بدنه عند النهر، ثم قتلوا زوجه الحامل بعده. ولم يكتفوا بهذا فقط، بل بقروا بطن المرأة وأخرجوا الجنين منها وذبحوه.
ألم يقرأوا الآيات الكثيرة التي تحرم قتل النفس المحرمة بغير حق وتتوعد عليها بالنار، كقوله تعالى في الآية 93 من سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله في الآية 33 من سورة الإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
مستمعينا الأفاضل، إن نسخة الخوارج في يومنا هذا موجودة، فهم الذين ظهروا بمجموعات إرهابية تكفيرية فإنها تشبه أولئك. فإن كان خوارج ذلك الوقت يكفرون أتباع علي عليه السلام ويقتلون الأبرياء، فاليوم أيضا تعتبر المجموعات التكفيرية المسلمين من شيعة وسنة غير مسلمين، وتجيز قتل الناس وذبح الأبرياء وهتك أعراض النساء، في حين أن هذه الممارسات الوحشية تتنافى مع المبادئ الإنسانية لكل أديان السماء وخاصة الإسلام.
إن الإسلام بما أنه دين الرحمة ودين المودة فإنه يدين بشدة الاعتداء وقتل الأبرياء، ويتصدى بحزم لمسببي هذه الفجائع التي تتعرض لها البشرية. فنسأل الله أن يصبرنا بدينه ويوفقنا للعمل به، وأن يجنبنا شر الأشرار، إنه سميع الدعاء.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم بكل خير. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، كما يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 3:36 تأتيكم دواوين الولاء، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 3:51. من سيرة الصالحين برنامج يأتيكم في الساعة 4:08. نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:26. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 4:32. من هدي المنبر الحسيني عند 4:37. فلسطين اليوم في الساعة 4:54. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 5:37. في الساعة 5:47 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. دعاء الندبة في الساعة 6:09. قصص من الحياة تستمعون لها في الساعة 6:43. قوافل الوجد تأتيكم في الساعة 7:00. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أزكى وأنمى الصلاة والتسليم على معلم الإنسانية خصال الخير محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته المنقوعين جمالا في ذات الله. أحبتنا، طاب اللقاء وطبتم، تسامركم روح وقلب متيم، تجدد وصلا في المحبة نابض، وذو الشوق في لقيا الأحبة ينعم. أهلا بتجليات حضوركم في أروقة دواوين الولاء، ونحن معكم بإزاء تجوال في المديح النبوي مع قراءة مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. قبل متابعة قراءة القصيدة اسمحوا لنا بهذا التعريف عن شعرها. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. الغيم ظللني وقربك يهطل، أنا أجوع ولون حبك سنبل، وأتيت والصبح البعيد مفازة، والقلب باسمك يا رسول يرتل، لجج اشتياقي لا بحارة تحيطها، بلذيذ موجك ساحلي يتوسل، ناء عن المعنى أرمم وقفتي وأدق بابك في جلالك أدخل، فتنفست روحي جمال محمد فكأنما فيها يسبح جدول. هل تدرك الأنهار أنك قادم وعذوبة في راحتيك ومنهل، لغة الصحارى هاجرت أوكارها وأتت إلى أعشاش مائك تهدل، عطش الرمال يضج في فلواتها فيها انتظار العاشقين مؤجل، فوهبت أنغام الشروق صلاتها، ووهبتها كونا بنورك يفتل، وبزغت من أفق السلام موحدا أملا نبيا والوجود يهلهل.
أعزائي الأفاضل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واحة معطاء ما زال النمير عذبها زلالا للشاربين، يستقوي بالنهل منها العاشق والموحد والمفكر والمبلغ والعارف والمجاهد، وهذا ما يرسمه الشعراء لوحة كلامية في أشعارهم. ما زلنا في ترتيلة أشعار الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، حيث يضيف:
لا زلت أغرف من رؤاك معانيا حسنا، ليشهق في جمالك بلبل. أسري بخوفي والبراق قصيدتي، وإليك في سفن المرايا أرحل. هذه عصاي وشوق نبض ترقبي، وأنا بسيناء انتظارك أسأل. أدنو فتبعد لا مسافة بيننا، وأهش روحي والمآرب تصهل. ما بين سرين الخمائل أوقدت زيتونها، والتين سر أول. فيحار هذا الوجد كيف يشمه، فخطاه في الريح الياباب تهرول. قل كيف تدنو من شعاعك أحرفي، أأغيب في وعي الحضور وأشعل؟ والأقحوان على أسرة موجتي، من عطر معناك البعيد يؤول. من لي بخيمة عاشق لا يرتوي، وهو انزياح مجازها يتأمل. فمحمد وحي الإله وأمره، وسراجه القرآن نهج أشمل. أفلت على باب الرغائب غيمة، ومدار غيثك ثابت لا يأفل. أنا وقد أوقدت شمس نهارها، وأتتك أقمار المنى تتبتل. أنا وقد ناجأك ليل حنينها، وعيون فجر باللقاء تتكحل. أنا وأشجار المواسم بدعة، لولا اخضرارك في الرياض مؤمل. لولاك لا ذو النون يدرك حوته، ونوافذ اليقطين حتما تقفل. وغشى السفينة في العباب سكينة، في صلب نوح يسمعوك تبسمل. إذ أنت سر بالحقيقة نابض، ينساب نورا في هداه نكمل. والأنبياء بفجر وجهك آمنوا، فزهور موسمك الربيع الأجمل.
أعزائنا الكرام، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال، آملين أن كانت هذه التسبيحة واصلة بكم إلى رحاب الحب لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شاكرين لكم المتابعة ودمتم بود.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جرئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لم تبالي، إن نطقتم فاتبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الأركان الثلاثة للهيمنة الصهيونية الغاصبة، من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999 لهيمنة الصهاينة الغاصبة على فلسطين. ثلاثة أركان: أحد الأركان هو القسوة مع العرب، فإن تعاملهم مع أصحاب الأرض الأصليين كان تعاملا قاسيا عنيفا شديدا، ولم يرحموهم على الإطلاق. الركن الثاني هو الكذب على الرأي العام. حكاية الكذب على الرأي العام حكاية عجيبة حقا، فقد كذبوا عبر وسائل الأعلام الصهيونية التي كانت بيد اليهود قبل ذلك وبعده، إلى درجة أنهم اعتقلوا بعض الرأسماليين اليهود بسبب هذه الأكاذيب، وكثيرون صدقوا أكاذيبهم وخدعوا، حتى الكاتب والفيلسوف الاجتماعي الفرنسي جون بول سارتر الذي كان بعض منا مولعا به وبأمثاله إبان الشباب. فقد كتب سارتر كتابا قرأته قبل 30 سنة، قال فيه: شعب بلا أرض وأرض بلا شعب، أي إن اليهود كانوا شعبا بلا أرض وجاءوا إلى فلسطين التي كانت أرضا بلا شعب. ماذا تعني أرض بلا شعب؟ كان فيها شعب وكان يعمل في تلك الأرض، وهناك الكثير من الشواهد على ذلك. يقول أحد الكتاب الأجانب إن حقول القمح كانت في كل الأرض الفلسطينية كبحر أخضر يشاهد على امتداد البصر. فما معنى أرض بلا شعب؟ صوروا للعالم أن فلسطين أرض خربة متروكة بائسة، وأنهم جاءوا إليها فعمروها. إنه الكذب على الرأي العام. حاولوا دوما تصوير أنفسهم على أنهم مظلومون، واليوم كذلك. فالمجلات الأمريكية من أمثال تايمز ونيوزويك التي أطالعها أحيانا، إذا وقعت أدنى حادثة لعائلة يهودية تنشر صور القتيل وتفاصيل عنه وعن عمره، ويهولون مظلومية أطفاله، لكنهم لا يشيرون أدنى إشارة إلى المئات بل الآلاف من حالات العنف التي تمارس ضد الشباب الفلسطينيين والعوائل الفلسطينية والأطفال الفلسطينيين والنساء الفلسطينيات في داخل فلسطين المحتلة وفي لبنان. وفي الوقت الحاضر أيضا، أن هدف الصهاينة الرئيس هو تأسيس إسرائيل الكبرى، مع العلم بأنهم قليلا ما يذكرون ذلك في هذه الأيام ويحاولون كتمانه، يكذبون على الرأي العام مرة أخرى. لماذا؟ لأنهم في هذه المرحلة التي نحن فيها يحتاجون إلى كتمان أهدافهم التوسعية. الركن الثالث هو عقد الصفقات والمفاوضات واستخدام اللوبيات على حد تعبيرهم. يجلسون مع هذه الحكومة وتلك الشخصية وذلك السياسي والمثقف والكاتب والشاعر ويتحدثون معهم ويعقدون الصفقات. إن ممارساتهم إلى حد الآن كانت تعتمد على ثلاثة أركان حتى استطاعوا الاستيلاء على هذا البلد بالخداع والمكر. وقد وقفت القوى الأجنبية إلى جانبهم وعلى رأسها بريطانيا. وأن منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم التي تشكلت بعد الحرب لمعالجة ما يسمى بقضايا السلام دعمتهم دائما إلا في بعض الحالات المعدودة. وفي سنة 1948 أصدرت عصبة الأمم قرارا قسم فلسطين بلا أي سبب أو مسوغ، وقد منح هذا القرار 57% من الأراضي الفلسطينية لليهود، والحال أن 5% من الأراضي الفلسطينية كانت ملكهم في السابق. وأسسوا هناك دولة، ثم تتابعت الأحداث والهجمات على القرى والمدن والبيوت والأرياف، مع العلم بأن الدول العربية قد قصرت بعض الشيء، وشنت العديد من الحروب. ففي حرب سنة 1967 استطاع الإسرائيليون بمساعدة أمريكا ودول أخرى احتلال أجزاء من الأراضي المصرية والسورية والأردنية. وفي حرب 1973 استطاعوا أيضا وبمساعدة تلك القوى تغيير نتيجة الحرب لمصلحتهم واحتلال مزيد من الأراضي. أساس القضية الفلسطينية. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. ما هو أساس القضية الفلسطينية؟ أساس القضية أن عددا من اليهود المتنفذين في العالم فكروا في تأسيس بلد مستقل لليهود، واستغلت الدولة البريطانية هذه الفكرة وأرادت حل مشكلتهم، مع العلم بأنهم كانوا قد فكروا سابقا بالتوجه إلى أوغندا وجعلها بلدا لهم، وفكروا لفترة من الزمن بالتوجه إلى طرابلس عاصمة ليبيا، ولذلك تفاوضوا مع الإيطاليين الذين كانوا يستولون حينها على طرابلس، لكن الإيطاليين رفضوا طلبهم واتفقوا أخيرا مع الإنجليز. وقد كان للإنجليز آنذاك أهداف وأغراض استعمارية مهمة جدا في الشرق الأوسط، فوجدوا من المناسب أن يأتي هؤلاء إلى هذه المنطقة. وكان المقرر بداية أن يدخل اليهود إلى فلسطين كأقلية، ثم يكثروا تدريجيا ويستولوا على جزء من الأرض، لأن فلسطين تقع في منطقة حساسة، ويشكل دولة ويكون من حلفاء بريطانيا، ويحول دون أن يتحد العالم الإسلامي خصوصا العالم العربي في تلك المنطقة. فإن العدو الذي يدعم من الخارج بهذه الطريقة يمكنه زرع الخلافات بأساليب التجسس وغيرها من الأساليب المتنوعة، وهذا ما حصل على أرض الواقع. يقترب إلى هذا ويضرب ذاك ويتهجم على فلان ويتشدد مع فلان. إذن تأسس المشروع بالدرجة الأولى بفضل مساعدة بريطانيا وبعض البلدان الغربية، ثم انفصلوا تدريجيا عن بريطانيا وتحالفوا مع أمريكا. وقد دعمت أمريكا الصهاينة إلى هذا اليوم، لقد أنشأوا وطنا بهذه الطريقة واحتلوا